السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم في الحديث، حديث شداد بن أوس الذي سبق أن قرأناه في اللقاء السابق، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاغنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. الاستقامة على طاعة الله عز وجل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أي تثبت على أمر الله عز وجل، وهذا أمر من الله عز وجل. الله عز وجل أمرنا أن نستقيم على شرعه وعلى منهجه، كما قال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فهو أمر من الاستقامة لجميع الأمة. وجاء في الحديث أن هذه الصورة، صورة هود، أخواتها من الصور التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال أبو بكر لرسول الله: شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود والمرسلات والتكوير وعما يتساءلون. فاستقم كما أمرت، وهي ملخص الدين كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: آمنت بالله، ثم يقول: اللهم ارزقنا الاستقامة. وكما يقول بعض السلف: العبد يريد الكرامة والله يريد الاستقامة. يعني بذلك إن أعظم كرامة يكرم الله عز وجل به عبده المؤمن أن يستقيم على طاعة الله. ليست الكرامة أن يظهر عليه أمور خارقة للعادة، فإن هذا لا يشترط أن يخرج لكل عبد صالح. فهذه الأمور خارقة للعادة من الكرامات التي قد يظهرها الله عز وجل على يد بعض الصالحين، لكنها لا يشترط لكل عبد صالح أن تظهر على يده هذه الكرامات. إلا إنه من أعظم الكرامة التي يكرم الله عز وجل بها عبده أن يستقيم على طاعة الله عز وجل. وفي هذه الاستقامة سعادة المؤمن، لأن ملائكة الرحمن تبشره وتحيط به، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. طيب، نسمع سؤال إن شاء الله تعالى ونكمل، نعود مرة أخرى. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك الشيخ، أنا عندي الدورة وبعدين عاوزة أقطعها دلوقتي وأخد برشان، يعني أنا هي جات لي نزلت لي أو يوم واحد وعاوزة أخد برشان. الحمد لله يعني صيامي يمشي يعني.
طب مش عشان ترفع الدورة يعني عشان تصومي؟
اه
وبعدين
بس يعني عاوز يعني طيب. عاوزه مجرد الدم يتقطع مثلا اصوم يبقى الحمد لله يعني مش عاوزه اخدها تاخد براحه
طيب.
يعني
اولا احنا لا ننصح. حاضر اتفضلي. حاضر
شكرا
بارك الله. سؤال ثاني. طيب لا ننصح ان الاخت عندما اقول عندها الدوره انها تاخذ برشام عشان ترفع الدوره من اجل الصيام، لا ننصح بهذا لانه قد يسبب ذلك اضرارا لها، ونحن نعلم ان من قاعده الشرع لا ضرر ولا ضرار، وهي مطالبه بالصيام في وقت طهرها وبالفطر في وقت حيضها، وهي مأجورة إن شاء الله تعالى لطاعتها لله عز وجل. فالأخوات النساء اللواتي يأخذن البرشام من أجل أن ترفع أو ترفع الحيض عنها يعني قدمت على أمر ربما يكون عليها بعد ذلك فيه ضرر شديد تندم على فعله، لكن مع ذلك نقول لو فعلت يعني باب النصيحة لا ننصح بهذا، أما باب الحكم الشرعي لو أنها فعلت وأخذت شيئا من هذه العقاقير التي ترفع عنها بها الدم وارتفع الدم فعلا وصامت فصيامها صحيح، لأن العبرة في الأحكام الشرعية في مسائل الحيض هي وجود الدم، فطالما الدم موجود فلا يجوز لها الصيام ولا الصلاة، وإذا ارتفع الدم عنها جاز لها الصيام وجاز لها ووجب عليها الصيام ووجب عليها الصلاة كذلك. ففرق بين نصيحتنا لها وبين بيان الحكم الشرعي، فمن حيث النصيحة لا ننصح بأن تفعل هذا، ولم يكن أحد من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا، وقد كان عندهم من الأعشاب ونحوها ما يعين على هذا أيضا، يعني كان عندهم من عشب الأراك أن المرأة كانت تأخذه تؤخر عنها الدم أو ترفع عنها الدم أو نحو ذلك، وإن كان يعني شيء ما واجب القوة الموجودة الآن في وجود العقاقير الطبية، لكن عموما لم تفكر إحدى النساء بأن يعني تقدم على هذا العمل، فنقول الأولى عدم الإقدام على ذلك، لكن مع ذلك لو أن الدم ارتفع بأي وسيلة كانت ولم ينزل منها دم الحيض وصامت وصلت فإن هذا الصيام صحيح وهذه الصلاة صحيحة. نعود إلى كلامنا فنقول إن الاستقامة على طاعة الله عز وجل هي سعادة المؤمن، والملائكة تبشر المؤمن كما قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ألا تخافوا أي فيما ينتظركم من أهوال القبور وسؤال الملكين وضمة القبر وهذا ذلك، ولا تحزنوا مما فاتكم. طيب نسمع السؤال إن شاء الله تعالى ونعود مرة ثانية. طيب تفضل.
بعد إذنك بالنسبة لرأي ابن عباس في الحامل والمرضع، هو ابن عمر يرى الفدية وهو مخالف لقول جمهور العلماء، وأنا سمعت بعد إذن حضرتك إن رأي ابن عباس ما فيش مخالف ليه للصحابة، فعايز بس أفهم النقطة إن إزاي ما فيش مخالف من الصحابة ويخالف جمهور العلماء، وجزاك الله خير.
بارك الله فيك. الأخ بيسأل. طيب نسمع سؤال ثاني. تفضل يا أخي. بالنسبة للمسألة الحامل المرضع، العلماء في هذه المسألة على أقوال. قول يقول إن الحامل المرضع عليها القضاء، تقضي مكان الأيام التي تفطرها إذا أفطرت، طبعا إذا هي استطاعت الصيام وصامت صيامها صحيح، ولكن لو أفطرت فمن أهل العلم من يقول عليها القضاء وهذا مذهب الشافعية، ومن أهل العلم من يقول عليها الفدية والقضاء، يعني تطعم كل يوم مسكين وتقضي هذه الأيام أيضا وهذا مذهب الحنابلة. ومن العلماء من يفرق بين الحامل والمرضع، فيرى أن الحامل عليها القضاء وأن المرضع عليها الفدية والقضاء، وهذا مذهب المالكية. ولكن ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب المغني، وذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في مسائل الفقهاء، أن هناك قول رابع، وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، أنهم ذهبوا إلى أن الحامل والمرضع عليهما الفدية فقط، يعني تطعم عن كل يوم مسكين. ولا شك طبعا أن ويقول ابن قدامة ولا نعلم لهم في الصحابة مخالف، ولا شك أن الفتوى إذا كانت من الصحابة هي أولى من غيرهم. أما الاعتذار عن الفقهاء في هذه المسائل أن هذا خالفوا في ذلك الاجتهاد عندهم، فإنهم يرون أن الحامل المرضع في بمثابة المريض، والمريض من أهل الأعذار، فهم يعتبرون هذه من أهل الأعذار مثل المريض الذي يجب عليه القضاء، فالمسألة عندهم مسألة قياسية. ولكن ابن عباس يرى أن الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، يقول أن هذه الآية بقي حكمها للحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة العجوز، فهو يرى تأويل الآية على هذا المعنى. وقد أفتى بذلك رضي الله تعالى عنه إحدى نسائه بأنها تطعم ولا تقضي، وكذلك أفتى عبد الله بن عمر. وعلى هذا نقول إن القول الراجع في هذا هو الإطعام، وإن كان يعني من الفقهاء من يخالف. طبعا الأخ يقول قول الجمهور وليس إجماع، يعني حتى الجمهور الأقوال عندهم كثيرة، في منهم يقول قضاء، منهم يقول قضاء وإطعام، منهم من يفرق. فإذا أردنا أن نرجح فالترجيح هنا يكون في الكفة التي فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والله أعلم. نعم، فضل سؤال. فضل الأخت أم عبد الرحمن، تفضلوا. ألو، أيوة. طيب نرجع لكلامنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ بدي أسألك سؤال، يعني
نعم،
الكعبة لماذا خص ثوب الكعبة بالسواد؟ يعني هل له سبب خاص؟ يعني
لماذا خص إيش؟
هذا سؤال. نعم،
عيد السؤال تاني.
ثوب الكعبة،
ثوب الكعبة
لماذا خص بالسواد؟ هل له سبب يعني؟
لا لا والله لا أدري، لا أدري السبب في هذا، يعني أحتاج إلى تاريخ معرفة.
السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت.
نعم تفضلي.
ما تقول؟
أيوة، انقطع الاتصال. طيب نعود إن شاء الله تعالى ونقول إن الملائكة تثبت المؤمن على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتقول لا تخافوا ولا تحزنوا، أي فيما تتركونه من الأموال والأولاد والضيعات والزوجات، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملائكة تحب المؤمنين وتقف بجانبهم وتدعوهم إلى الخير وتثبتهم، كما قال الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فيثبته في أشد المواقف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يهجو المشركين أهجهم وروح القدس معك، وهو جبريل عليه السلام. وثبت في الحديث. طيب نسمع الاتصال ونرجع للحديث إن شاء الله تعالى. أيوة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
الله يحفظكم. الحمد لله.
عزك الله يا أخي.
الله يبارك فيك.
شيخنا كان ابني وقع من الدور الثالث ودخلت البيت لما عرفت الخبر، يعني زلت وقلت لزوجتي أنت طالق مش مرة ولا اثنين بالثلاثة.
نعم،
ما الحكم في ذلك؟ أثابك الله وجزاكم الله خير.
طيب نسمع اتصال ثاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عليكم السلام. تفضل يا أخي.
شيخنا بعد إذنك.
علي صوتك شوي بس.
شيخنا بعد إذنك.
اتفضل.
أنا مريض بالسكر.
شفاك الله عافاك.
الله يبارك فيك جزاك الله خير.
تفضل.
ولكن بفضل صوم لغاية الظهر.
نعم.
ومش بقى عند الظهر كده وعطش شديد وتعب شديد وما اقدرش اقاوم الصيام.
نعم.
فاعمل ايه يا شيخ؟ الله يبارك لك.
طيب حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسائل قول السائل انه قال زوجته انت طالق في الثلاث مش مرة ولا اثنين ولا ثلاث، فالراجح ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم في بحث طويل ومناقشة لكلام الفقهاء ان طلاق الثلاث كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر أن طلاق الثلاث يقع واحدا، فإذا قال الرجل لزوجته في مجلس واحد أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو نحو ذلك، فالصحيح أنه يقع طلقة واحدة لأنه لا طلاق إلا بعد رجعة لقول الله عز وجل الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، فلا يجوز أن يوقع الطلاق الثلاث كله مرة واحدة ولكن لا يقع منه إلا طلقة واحدة فقط. طيب نسمع السؤال الآن وبعدين نرجع للأخ المريض السكر. تفضل يا أخي.
سؤالين بعد عايزين حضرتك.
عليكم
السلام. أول سؤال قول النبي للصائم دعوة لا ترد، كنت عايز أعرف حضرتك وقت إجابة الدعوة.
طيب.
السؤال الثاني بعد عايزين حضرتك بالنسبة اللي يخرج زكاة الفطر نقود، قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، نعلم أن يعني ما فيش من الخلفاء الراشدين إن أحد أخرجها نقود، وأيام النبي أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود الدرهم والدينار والفقير كان موجود ومحدش أخرجه، فهل هذا يدخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ وجزاك الله خير.
بارك الله فيك. طيب يبقى دلوقتي السؤال الزكاة. أي تفضل يا أخي. الأخت أم جانة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ كنت عايز اسال سؤال.
اتفضلي.
دلوقتي كانت حصلت مشاكل بيني وبين زوجي.
نعم نعم.
كان حصل مشاكل بيني وبين زوجي.
ممكن بس حضرتك توطي التلفزيون عشان واسمعينا من السماعة.
ايوه كان حصل ما بيني مشاكل ما بين زوجي. ورمى عليا يمين الطلاق مرتين.
في نفس المجلس.
لا مش نفس المجلس، على فترات متباعدة يعني.
يعني كان طلقك ورجعك وبعدين طلقك تاني.
بعدين
ايه اليمين بقى؟
انت طالق في مره والمره الثانيه كانت انت طالق
برضه، خلاها انت طالق برضه.
فحصل في مشكله ثالثه فقال لي روحي انت تحرمي عليا، هل كده وقع يمين طلاق ثالث مره؟
الثالثه انت تحرمي عليا. طيب طيب حاضر.
شكرا.
بنرجع للاخ المريض السكر، فنقول ان المرض ربنا سبحانه وتعالى اباح للمريض الفطر، قال إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقسم المرض إلى ثلاثة أقسام. هناك مرض يشق، يعني في لا يشق على الإنسان ولا يسبب له ضررا، لا يشق عليه ولا يسبب له ضررا، فهذا يصوم كالزكام والصداع ونحو ذلك. وهناك مرض يشق على الإنسان لكنه لا يسبب له ضررا، فهذا يستحب له الصيام وإن أفطر فيجوز له الفطر. وهناك مرض يسبب له ضررا ويشق عليه طبعا، يسبب له أضرار كمريض السكر والكلى ونحو ذلك، فهذا يقول الشيخ ابن عثيمين يجب عليه الفطر لأنه لا ضرر ولا ضرار كما ذكرنا في أول الكلام، لا ضرر وضرار. فعلى هذا الأخ الفاضل أن يترخص برخصة الفطر طالما أنه يقول أنه هو لا يستطيع إكمال الصيام فله الفطر، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، لأن يعني هذا المرض مرض مزمن وليس عليه قضاء، ولكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب نسمع سؤال ونكمل الأسئلة اللي جات لنا. تفضل سؤال. طيب تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كنت بسأل عن حكم من قام بزوجته.
عندي صوتك شوية. عندي صوتك شوية.
من قام بزوجته في نهار رمضان، ما حكم من قام بزوجته في نهار رمضان؟
من قام قبل؟
قبل وجامع.
جامع. طيب حاضر. بالنسبة للأخ بيسأل عن الدعوة، دعوة الصائم، هو الأحاديث هنا في أحاديث تقول للصائم دعوة حتى يفطر، وفي حديث حين يفطر، لكن هذه الروايات كلها ضعيفة. لكن الحديث العام أن ثلاث دعوات مستجابات ومنها دعوة الصائم، فالظاهر والله أعلم أن دعوة الصائم مقبولة طول النهار، لكن تكون أدعى الإجابة أكثر في آخر العبادة، في آخر النهار يعني قبل الفطار، فهذه أدعى للإجابة لأنه قد اكتملت العبادة، وفي هذا الوقت يظهر فيه الفقر والمسكنة وتمام الانكسار لله عز وجل مع إتمام العبادة لله سبحانه وتعالى، فهذا أدعى للقبول. وإن كان يعني إجابة الدعاء إن شاء الله تعالى للصائم تكون طوال النهار. أما سؤاله عن الزكاة، زكاة الفطر، فهو تكلم كلام طيب، لكن نحن لا نقول إن يعني من أخرج نقول مبتدع أو نحو ذلك، لكن نقول هو هذه السنة، السنة أن يخرج طعاما كما ذكر الأخ الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. والأخ أشار إلى نقطة مهمة، وإن الدرهم والدينار كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وحاجة الفقير للدرهم والدينار موجودة كما هو حاجته الآن، فالراجح أن الإنسان يخرج الزكاة طعاما، ثم إن إخراج الزكاة طعام هذا فيه إبراء للذمة، لأنه لو أخرجها طعاما فزكاته صحيحة على جميع المذاهب، ولو أخرج نقودا فهناك من أهل العلم من يقول إن زكاته باطلة، ولم يوافق ذلك من أئمة المذاهب إلا مذهب الحنفية اللي هو أجاز أن يخرج الزكاة نقود. لكن إحنا نقول الإنسان يبرئ ذمته فيخرج الزكاة كلها من الطعام. تفضل نسمع السؤال وبعدين نكمل كلامنا إن شاء الله تعالى. تفضل يا أخي. أيوة السؤال. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. أي كل السلام عليكم.
وعليكم السلام.
علي صوتك شوية.
العفو. أنا بحكي ويا الشيخ.
نعم.
أنا بحكي ويا الشيخ.
أنا فاهم. علي صوتك شوية.
اسمعني.
أي تفضل.
ألو.
أي تفضل يا أخي معك. نعم.
أحب أحكي ويا الشيخ عني.
تفضل يا أخي.
عيني يعني قاعد وذبيت يمين الطلاق على زوجتي ثلاث مرات، يسنت طالق بالثلاث
في مجلس واحد.
الطلاق
في مجلس واحد.
ألو.
أنت قلت لا أنت طالق أنت طالق أنت طالق.
لا لا قلت بالجلس العراقي قلت أنت طالق بالثلاث.
قلت لا أنت طالق
بالثلاث. هي ما كانت يمي قال ما كانت جالسة يمي.
أنا فاهم. ما كانتش موجودة، ما كانتش موجودة وأنت تقول لا أنت طالق.
ما كانت موجودة هي، ما كانت موجودة.
أمال كيف كنت بتكلم؟ كنت بتكلم مين؟
كنت أكلم أمي، أمي كانت جالسة يمي.
بتقول لأمك مرات طالق؟
نعم نعم، قلت مطلقة بالثلاث.
طيب ماشي. إيش تاني بدك تقول إيش؟
مرتي انتقالي وهيش خرج سهوا.
نعم
الكلام خرج سهوا يعني مرت الفضواء الكلام مال الطلاق.
لا كيف سهوا؟ كيف سهوا؟
هي صح غلط.
كيف سهوا؟ لا وضح وضح كويس. يعني انت
ما يعني ما كنت واعي كانه مازلت لسان.
ما كنت واعي انت بتتكلم؟ كنت في حاله غضب؟
نعم كنت منفعل، كنت منفعل وعصبي كل شيء صيع وخرج الكلام يعني ما كنت يعني بوعي التام يعني.
طيب حاضر حاضر. معلش عشان الاسئله كتير احنا نختصر الكلام ان شاء الله تعالى. بالنسبه للاخ الزكاه احنا قلنا زكاه الفطر الافضل فيها واللي هو دوت الاحوط للسنه اتباع السنه ان نخرج زكاه الفطر طعاما وليست نقودا. لكن لو ان انسان تاول في ذلك وراى ان المذهب اخر معه أدلة في ذلك وأخذ به فنحن لا نقول ببطلان زكاته، لكن الذي ندين الله عز وجل به أنه يجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر طعاما للأدلة التي ذكرناها. وأما بقى يعني ادعاء أن الفقير محتاج المال فهناك زكاة مال نعطيها للفقير. ثم قال أيضا احنا ذكرنا أن إخراج زكاة الفطر طعام هذه أبرأ للذمة على جميع المذاهب زكاته صحيحة، ولكنه لو أخرج نقودا فهناك ثلاث مذاهب وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بعدم صحة الزكاة مش اللي مذهب الحنفية. نعم نسمع اتصال تاني. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. بصراحة كنت عايز أسأل ممكن قيمة الزكاة يعني لو في مائدة رحمن أقدر أن أنا أدي الزكاة ليها قيمة مش مادية يعني قيمة زكاة إيه؟ حبوب وما زكاة شبه ذلك يعني.
زكاة مال ولا زكاة فطر؟
لا سؤال.
زكاة مال ولا زكاة فطر؟
لا زكاة فطر.
تديها لمائدة الرحمن.
أيوه فن.
طيب حاضر.
شكرا.
بالنسبة طيب نسمع اتصال تاني. أيوة
معك حضرتك.
تفضل. السلام عليكم. تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
عايز اكلم الشيخ عادل لو
سمحت. ايوه معاك يا اخي.
الشيخ عادل.
ايوه نعم.
لو سمحت حضرتك انا اخويا توفى في السعوديه.
اخوك ماله؟
توفى في السعوديه.
توفي في السعوديه نعم.
بالامس. هو توفى ورايح الشغل الصبح وكان صايم طبعا.
عليه رحمه الله ربنا يحسن له الخاتمه. تفضل.
وحضرتك طبعا وما جاي يصلوا عليه صلى عليه 5000 في السعودية ودفن في السعودية
هو من مصر
وما جاي يدفن دفن معه طفل.
دفن ايه؟
طفل معه.
طفل
طفل صغير. فعايز اعرف ايه يعني ايه وضعه او ايه يعني عايز اعرف اي حاجة تطمن عليه.
الله مستعان.
هو اخوي عنده 27 سنة
ربنا يغفر له ويرحمه. طيب بالنسبة للسؤال الأخت أن زوجها قال لها في المرة الأولى أنت طالق هذه وقع الطلقة إذا توفرت شروطها يعني برضك إحنا بننصح أن الأسئلة لازم يبقى السائل يعني يصبر هل هو كان في حالة غضب علشان في حالة درجات الغضب هنتكلم لما نصبر سؤال الأخ العراقي ده أظن أن الغضب له درجات نبينها إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان قال لها أنت طالق ولم يكن هناك موانع من عدم إيقاع الطلاق فإن هذه طلقة واقعة، وكذلك قال لها في الثانية أنت طالق يبقى هذه الثالثة. أما الثالثة فقد قال لها تحرمي علي. تحرمي علي هذا تحريم وهو لا يملك التحريم، فهذا من باب الظهار فحكمه ظهار وليس طلاق. والظهار قول من منكر من القول وزور كما قال الله عز وجل فعليه أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا، كل هذا قبل أن يمس زوجته قبل أن يجامعها. طيب نسمع سؤال ونجاوب إن شاء الله تعالى. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد نعم.
لو سمحت يا أستاذ لو سمحت يا شيخ كان لي فتوى كنت عايزة أستفتي حضرتك فيها.
نعم تفضل.
زوجي كان حالف علي 3 أيمانات بالطلاق.
كلها طلاق
يمين وقعوا.
كان قال ايه في الايمان؟
يعني هو كان قال لي لو اتحركتي ورحتي بيت اخويا اختي تبقي طالق فرحت.
طيب
معايا. واليمين الثاني قال لي لو خرجتي من البيت تبقي طالق. معايا.
ايوه.
واليمين الثالث معلق برضو زي ده قال لي لو رحتي عديتي
انت عارفه يعني هو معلق هو اتفضلي
يعني قال لي لو رحتي عند اخوكي رجلتي عدت بيت اخوكي تبقي طالق.
وبرضك رحت؟
لا ما رحتش. معايا.
طيب سألته في اليمين الاول وسألته في اليمين الثاني.
نعم
سألته في اليمين الاول والثاني.
سألنا في اليمين الأول والثاني قالوا إن هم وقعوا.
ما يعني
رحنا دار الإفتاء سألنا معايا قالوا إن هم وقعوا.
حسبوهم طلعة يعني ولا وقعوا يعني قالوا لكم اطعموا 10 مساكين ولا لكم إيه؟
لا هم ما قالوش اطعام 10 مساكين ولا حاجة، هم قالوا إن هم اليمينيين دول كده وقعوا وقفونا على طلقة واحدة.
يعني هم سألوه نيتك إيه؟ قال أنا نيتي الطلاق.
عشان
كده قالوا إنه وقعوا. طيب الحالة الثالثة دي بقى؟
بعد بقى اليمينين دول ما وقعوا احنا انفصلنا قعدنا سنة منفصلين. وبعد كده
منفصل انفصلت الطلاق يعني ولا معلش
لا 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 يعني بعد حضرتك الطلقة الثانية دي ما وقعت معايا انفصلنا بقى وقعدنا
ما كانش رجعك
منفصلين بس مش رسمي.
ما كانش رجعك يعني؟
لا ما كانش بقى رجعني.
طيب
فلما رحنا بقى سألنا وقالوا لا لسه في رجعة وكده فرجعنا.
أيوة.
معايا أيوة. اليمين الثالث بقى دوت خلاص يعني ايه اخويا دلوقتي حاليا تعبان وهو اللي بيقول لي روحي زوريه.
روحي زوريه؟
هو اللي بيقول لي روحي زوريه يعني هو تعبان حاليا دلوقتي تمام تعب وحش يعني وكنا عايزين نروح نزوره ومش عارفين نعمل ايه في اليمين ده.
هو قال ايه في اليمين الثالث لو خرجت رحت
لو رجلك هتثبت بيت اخوكي تبقي صالح.
وكان يقصد الطلاق برضك ولا بيهدد؟
لا هو كان يقصد الطلاق.
لا معلش اساليه بقى عشان دي مهمه ليه. لو كان يقصد الطلاق يقع الطلاق
يعني
يقع الطلاق. لكن لو كان يقول ذلك بيأكد كلامه أو بيهدد يبقى لا يقع الطلاق، يبقى يكفر يطعم 10 مساكين وتروح تزوري إن شاء الله.
يعني لو كان لم يقصد الطلاق
لما يقصدش الطلاق ما يقعش الطلاق، قصد الطلاق وقع الطلاق على حسب نيته يعني. فأنت نرجع لجوزك ويريت هو اللي يعني يسأل عشان نقدر نفهم منه أكثر يعني. طيب نسمع سؤال تاني. ايوه طيب الاخ سأل عن حكم من جامع زوجته في نهار رمضان. من جامع زوجته تفضل يا اخي. السلام عليكم الاخت رباب. السلام عليكم. ايوه طيب من جامع زوجته في نهار رمضان فعليه كفارة وهذه الكفارة عتق رقبة. طبعا زي ما قلنا قبل كده ما فيش دلوقتي عتق رقبة الحمد لله الإسلام حرر العبيد كلهم. فإن لم يجد يبقى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يبقى إطعام 60 مسكين. وطبعا فإن لم يستطع يعني في ضرر يقع عليه بالصيام، أما في مشقة فهذا ليست بمانع. يعني واحد بيقول لك أنا أصلا بصوم بجوع، طب ما هو الصيام جوع وعطش. فإذا كان شاب يستطيع الصيام وليس عنده مرض يمنع من الصيام يبقى والصيام سيكون فيه مشقة لا تصل به إلى الضرر، فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين عن كل يوم جامع فيه زوجته في نهار رمضان. فإن لم يستطع هذا الصيام فعليه أن يطعم 60 مسكينا بهذا الترتيب. في بعض الناس نيجي نقول لهم يقول لك أو الشيخ قال صيام أو إطعام، ما بقولش كده، أنا بقول صيام إذا لم يستطع الصيام يبقى ينتقل الى الاطعام وهكذا. نفس الكلام اللي قلناه في الاخ بتاع كفاره الزهار، عليه ان يصوم شهرين متتابعين شهور هجريه، اذا لم يستطع يبقى يطعم 60 مسكينا. يبقى هذا الحكم بالنسبه للحكم الذي جامع في نهار رمضان، وكذلك الذي قال لزوجته تحرمي علي، عليه ان يصوم شهرين متتابعين. ولما نتكلم في الشهور يبقى نتكلم في الشهور الهجريه. دايما يا جماعه لما نسمع أي حاجة في الفتاوى الشرعية متعلقة بالشهور أو بالحول أو نحو ذلك نحط دماغنا على طول إن دوت متعلق بالشهور الهجرية وليس بالشهور الميلادية. فنقول مثلا نصاب الزكاة حول بعد الحول يبقى الحول الهجري، عدة المرأة 3 أشهر التي لا تحيض يبقى 3 شهور هجرية وهكذا. بالنسبة لأخونا طيب تفضل نسمع السؤال ونعود إن شاء الله تعالى. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الو. أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
مال يا شيخ، أنا عايزة أسأل على زكاة المال.
زكاة المال. نستمع حاجة. عايزة صوت الشارع لو سمحت. زكاة المال. طيب الاخ السائل العراقي، والحقيقه اخونا في الكنترول كان بيساعدني ان افهم السؤال، فلنا فهمت ان هو قال لام زوجته ان بنتك طالق بالثلاثة والزوجة غش موجودة. ويقول هو كان في حالة غضب شديد. نقول الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. غضب اللي هو مبادئ الغضب، إنسان ابتدى يزعل وكذا، فهذا إذا طلق في هذه الحالة فالطلاق يقع لأنه متحكم في الإرادة ويعي ما يقول. الغضب الثاني أو خلينا نقول الثالث، أولا الغضب الشديد جدا الذي يصل به الإنسان كحال الجنون، فهذا الغضب إغلاق للعقل ولا يقع به الطلاق، لا يقع به الطلاق لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، وهذا من الإغلاق، أغلق عليه عقله بحيث أنه سائر كأنه مجنون. وأما الطلاق الثاني اللي هو بين الطلاق الأول والثالث هذا، فهو في حالة غضب شديد ولكن يعني هو يعي ما يقول إلا أنه غير متحكم في الإرادة، يعني يخرج منه كلام عفويا بسرعة من غير تحكم، عصابه شدت. فهذا فيه نزاع من أهل العلم، والراجح في هذا أنه أيضا لا يقع فيه الطلاق. فنقول لأخينا السائل انظر في أي الحالات أنت، إذا كنت في الحالة الثانية أو الثالثة فإن الطلاق لم يقع، وأما لو كنت في الحالة الأولى هو مثل مجرد غضب بسيط وأوقعت الطلاق فإن الطلاق يقع. وأما كونك قلت يا طالق بالثلاث فلا يقع إلا طلقة واحدة، كما ذكرنا قبل ذلك أن الراجح ما رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن طلاق الثلاث كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلف عمر أن الثلاثة يقع واحدا، لقول الله عز وجل الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة. وقد حقق أيضا ذلك العالم العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في رسالة الله في كتاب الطلاق ورجح هذه الفتوى كذلك. طيب نسمع سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ دلوقتي أنا بفضل الله منتقدة ومتقدم لي أخ، بس شايف إن اللحية سنة والنقاب سنة.
أيه.
فأقبل دي ولا أعمل إيه؟
وأنت ماذا ترين؟
نعم.
أنت شايف النقاب إيه؟
لا أنا شايف النقاب فرض.
فرض. طيب هو يعني هو هيخلعك النقاب يعني.
هو المشكلة
أنا هتشترط عليه هو. نعم؟ هو يعتقد ما يعتقده لكن انت هتشترط عليه لبس النقاب بحيث انه لا يخلع لك النقاب، انت تراه فرض، هتشترط عليه ولا هو هيقول لك هو وصلنا باخلاع النقاب؟ اذا كان هيأمرك بخلع النقاب يبقى يعني الاول لا ترفضي لانك ترين ان النقاب فرض. اما اذا كان هو يرى سنة وانت تشترط عليه انك انت لا تخلع النقاب وهو سيأفي بهذا الشرط يبقى لا بأس. و يعني انت بقى يعني تخيري في امرك وشاوري اقرب الناس ليكي ويعني يقضي الله خيرا ان شاء الله تعالى.
هو حركة ما مش ملتحي
يعني انت بردك يعني استشيري. هو بالنسبة للحية احنا نراها فرضا ايضا، فاذا كنت انت منطقي وطري اللحية فرضا يبقى البداية كده شايف ان فيها مشاكل يعني، فان شاء الله تصبري حتى يعني يرزقك الله من يوفقك في هذا الحكم. يعني غالبا ما تحدث مشاكل بين الزوجات في مسألة اللحية والنقاب للخلاف في الحكم الشرعي اللي فيه، فاذا كان هو سيلتحي ولا يمنعك من لبس النقاب استعيني بالله توكلي على الله. اما اذا كان المسألة هيكون خلاف ذلك يعني ننصح لك بانك انت لا تقبلي هذا ولا توافق عليه، والله اعلم. بالنسبة للأخ الذي يسأل عن زكاة الفطر، هل يجوز له أن يضعها في مائدة الرحمن؟ طبعا الزكاة تخرج عن كل فرد من المسلمين صاع من طعام صاع من شعير، وهذه الزكاة تعطى للمساكين. هذه الزكاة تعطى للمساكين. أول حاجة وقت إخراج الزكاة يكون في آخر رمضان، ويجوز أن يقدمها بيوم أو يومين، وهذا الذي كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا مع مائلة الرحمن يبقى هو كده هيعجل هيقدم إخراج الزكاة، وهذا يعني مخالف للسنة. الأمر الثاني أن مائلة الرحمن هي إطعام صائم، ولازم نفرق يا أخوانا بين أن جواز إطعام الصائم وبين إعطاء المال للفقير. إطعام الصائم لا يشترط أن يكون فقيرا، يعني مائدة الرحمن مفتوحة للفقراء والأغنياء ومن يحتاجون ومن غير المحتاجين، لأن المقصود من وراء إطعام الصائم ويأخذ، لأن من فطر صائما كان له مثل أجري غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فإن اقتضعها في مائدة الرحمن قد يأكلها الأغنياء في هذه الحالة كما لا تصح. ولكن نقول الأولى أو الصحيح في حقك أنك أنت تتصدق في مائدة الرحمن أو مائدة إطعام الصائمين، يعني أنا لا أحب أن تسمى باسم مائدة الرحمن، هي تسمى مائدة إطعام الصائمين، وتجعل زكاة الفطر تتيقن وتتأكد أنها وصلت إلى المساكين. طيب نسمع سؤال، تفضل يا أخي. السلام عليكم. تفضلي أخت أم نور. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
من فضلك يا شيخ، هو دلوقتي أنا بسأل عن زكاة المال.
دفعت زكاة المال؟
لا، ازاي ادفع زكاة المال؟ وانا اخويا دلوقتي بيبعت فلوس عشان خاطر يشتري شقة هنا.
اخوك بيبعت فلوس؟ ده سؤال تاني. ايوه. السلام عليكم. طيب بالنسبة ازاي الانسان يخرج زكاة المال، كيف يخرج زكاة المال؟ على ما الأخت تعيد الاتصال تاني ونسمع سؤالها التاني إن شاء الله تعالى. وده تقريبا السؤال اللي معانا دلوقتي، الأسئلة السابقة كلها أجبنا عليها تقريبا. بالنسبة لإخراج زكاة المال، الإنسان إذا بلغ المال معه نصابا، إذا بلغ المال نصابا فقد وجبت عليه الزكاة. إيه النصاب دوت؟ نسمع السؤال إن شاء الله تعالى ونعود إن شاء الله. السلام عليكم. أخ خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضل. انا مشترك في البرنامج دلوقتي ولا؟
نعم،
كنت عايز اشترك في البرنامج يا فندم.
اتفضل معاك يا شيخ. اتفضل يا اخي اسال. السلام عليكم. طيب بالنسبه لاخراج زكاة المال، اذا قلنا اذا بلغ المال نصابا وجبت عليه الزكاة، والنصاب يقدر هو طبعا 20 مثقال ذهب أو 200 درهم فضة. يقدر الآن العشرين مثقال ذهب بخمسة وثمانين جرام ذهب، يعني إذا بلغ معك مال يساوي 85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة، يبقى كده معك النصاب. والأولى في هذا الزمان إن احنا نحسبها بالفضة، لأنه أبرأ للذمة وأحوط للذمة وأنفع للفقير. ف 595 جرام في سعر الجرام، فلو قلنا مثلا سعر الجرام 5 جنيه، يبقى 595 في 5 يبقى 3000 تقريبا، إلا 5 جنيهات. إذا بلغ معك هذا المبلغ، أنت طبعا تسأل سعر الفضة بكام، يعني مش شرط 5 جنيه، ممكن 5 ممكن 6 ممكن 7 زي ما يكون في سعر السوق. فإذا بلغ معك هذا المبلغ وحال عليه الحول، واتفقنا الحول يبقى الحول الهجري، حال عليه الحول بعد سنة وهذا المبلغ لم ينقص عن النصاب، يبقى وجبت عليه الزكاة. تخرج عن كل 1000 جنيه 25 جنيه، لو ربع العشر، كل 1000 جنيه معاك تخرج منها 25 جنيه. فإذا كان هناك المرأة مثلا مع ذهب. نعم. طب نسمع السؤال، تفضل. الأخت آية. طيب نسمع الأخ محمد الأول، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. على صوتك شوية أخي محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يحفظك. اتفضل يا
أخي. سمعت يا عم الشيخ، أنا امبارح بالليل كنت زهقان جامد.
كنت زهقان؟ طيب.
زهقان جامد.
طيب.
وحلفت بالطلاق بالثلاثة إن أنا إيه مش هبيت في البيت أنا ومراتي.
قلت إيه بقى؟
قلت علي الطلاق بالثلاثة، ما أنا بقيت علي الطلاق بالثلاثة ما أنا بقيت، بس كنت زهقان جامد.
طيب زهقان بقى في حالة غضب اللي احنا كنا نقول عليها زي المشوار.
في حالة غضب جامد يعني، بس بقيت.
طيب يعني مش متحكم في إرادتك. طيب
لا كنت زهقان.
انت بس وطت التلفزيون عشان اتكلمنا من السماعة عشان اسمعنا كويس.
خلاص ماشي.
طيب خلاص كده. يعني انت قلت علي الطلاق ما انا بايت في البيت، وكنت في حاله غضب شديد.
في حاله غضب
مش متحكم في ارادتك فيه. طيب حاضر
ماشي
اتفضل ان شاء الله. في اتصال تاني؟ طيب نعود نقول بالنسبه لزكاه المال يبقى اشترط فيه الحول والنصاب. لو انقطع النصاب اثناء الحول يبقى خلاص ما عليه الزكاه حتى يكتمل النصاب مره ثانيه، ونحسب اول ما يبلغ النصاب نحسب لمده سنه وهكذا نخرج الزكاه. الكلام ده كل سنه، كل سنه نخرج الزكاه على المال. حتى لو ان المال ده دخل عليه ارباح اثناء السنه يبقى اخر السنه هطلع على الايه المال والربح بتاعه. لو كان فيه ذهب وبلغ 85 جرام ذهب يبقى عليه برضك الزكاه، وده الراجح ايضا من اقوال اهل العلم ان الذهب عليه الزكاه. بالنسبه لسؤال الاخ محمد، بس نسمع الاتصال ده الاول. ايوه اتفضل.
السلام عليكم.
الاخ محمد ايضا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعدين حضرتك يا شيخ كنت حضرتك قلت عن الظهار اللي كفرته صيام 60 يوم
شهرين متتابعين.
شهرين متتابعين قبل ان يمس زوجته. طيب اذا حصل جماع قبل 60 يوم الحكم هنا يبقى ايه؟
طيب
بالنسبه
للاخر. بالنسبه للاخ محمد قال علي طالما انا بيت في البيت، ويقول انه كان في حال غضب شديد، يعني زي ما قلنا ان الغضب اغلاق ولا يقع به شيء. وايضا نحن نفتي في هذه المساله بمسائل علي الطلاق، وان كان يعني هناك كثير من اهل العلم يرون انه يرجع في نيته وان يقع به الطلاق، لكن نحن نرى ان قول القائل علي الطلاق يعني يلزمني الطلاق، اذا هو لم يطلق. اذا قال علي الطلاق فالمعنى انه يلزمني ان اطلق لو جلست في البيت، كانه يهدد او يعد بايقاع الطلاق لو خالف كلامه. فلذلك نقول هذا اشبه باليمين وليس طلاقا. فنقول الاخ محمد من باب الاحتياط عليك ان تطعم 10 مساكين او تقسوهم، فان لم تستطع فعليك ان تصوم 3 ايام ولا شيء عليك غير ذلك، والطلاق لم يقع. أما بالنسبة لأخينا محمد في سؤاله صيام شهرين متتابعين لكفارة الظهار قبل أن يتمس، يعني قبل أن يجامع زوجته، فلو جامع أثناء هذه المدة فهو آثم، لكن ليس عليه إعادة. يعني جاء في ليل من هذه الليالي فجامع، أو جامع قبل أن يكفر، نقول هو آثم بهذه الحالة، عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويصلي 2 ركعتين يستغفر الله فيهما ويندم على فعل هذا، لأنه خالف حكم الله عز وجل. فإن حكم الله سبحانه وتعالى للمظاهر ألا يرجع لزوجه بالجماع، لا يجامعها إلا بعد أن يكفر، فإن فعل خلاف ذلك فإنه آثم عليه أو عليه التوبة ولكن يكمل بقية الكفارة. طيب نسمع سؤال آخر تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
حضرتك كنا عايزين بس توضيح بالنسبة للعقيقة للولد والبنت ومعادها.
الولد والبنت وإيه؟
الولد والبنت ومعادها. معادها العقيقة.
ما عدا وعطيها
اليوم متفق عليه يعني.
طيب حاضر.
الله يجزيك خير.
الله يحفظنا يا. طيب نسمع اتصال تاني.
السلام عليكم.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك. الحمد لله.
والله عايز اعرف بس موضوع القيء في الصيام وضعه ايه؟
القيء؟
القيء
في الصيام.
طيب القيء في الصيام.
حاضر. اتفضل. بالنسبة للأخ يسأل العقيقة، وهي طبعا سنة، ذهب جمهور أهل العلم أن العقيقة سنة، وبعض أهل العلم يرى فيها الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم السابعين. طيب نسمع اتصال دوت ونجاوب على الأسئلة دي كلها مرة واحدة. تفضل يا أخي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ مولانا عادل العزازي.
تفضل يا أخي.
حضرتك يا فندم انا بسال سؤال عن موضوع زكاة
زكاة ايه؟ اتفضل يا اخي. طيب فالعقيقة حتى يعود الأخ إن شاء الله تعالى الاتصال. العقيقة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها تصبح عنه يوم سابعه، يبقى يوم السابع من يوم الولادة عند 7 أيام، ويذبح العقيقة إن كان المولود ذكرا يذبح عنه شاتين، وإن كان أنثى يذبح عنها شاة واحدة. والشاة تطلق على الضأن والمعز، يعني يجوز أن يأتي بجدج أو جديين إذا كان ذكر، أو 2 من الضأن أو 1 من الضأن إذا كان أنثى. فالشاة تطلق على الضأن والمعز، تصبح عنه يوم السابع. وأهم حاجة في العقيقة الذبح، ثم بعد ذلك إن أراد أن يطعم الناس عليها أو يتصدق بها نيئة أو نحو ذلك فهو جائز. أهم حاجة يذبح، ويكون هذا في اليوم السابع. طب نسمع سؤال أم محمد، تفضل. أم إيمان تفضلي، الأخت أم إيمان.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي سؤال.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
تفضلي يا أختي، بس وسط التلفزيون
لو سمحت. كنت عايز أسألك على سؤال كده على زكاة المال.
تفضلي.
ألو.
أيوة تفضلي سامعك.
لو سمحت أنا كنت عايز أسألك
زكاة المال. تفضلي.
على زكاة المال.
نعم.
دلوقتي بالنسبة لزكاة المال، يعني إحنا دلوقتي مثلا جوزي عنده خشب.
عنده إيه؟
خشب.
خشب بيتاجر. أيوة. فيه يعني.
دلوقتي إحنا مثلا زكاة المال دي هتطلع عليه إزاي؟ هتبقى نظامها إيه؟
خشب بتاجر فيه يعني تجارة؟
أيوة تجارة.
طيب حاضر. بالنسبة للأخ يسأل عن القيء، القيء إذا تعمد الإنسان القيء في نهار رمضان فقد فسد صومه، عليه أن يقضي يوما مكانه. أما إن غلبه فلا بأس، لا شيء عليه، يعني القيء كان غاضب عنه، شم رائحة كريهة فقاء، أو يعني حصل التهابات في معدته فقاء، فهذا غصب عنه يعني من غير تعمد، فصيامه عليه أن يتم صيامه وصيامه صحيح، وهذا بإجماع الفقهاء. أما لو تعمد بأي وسيلة أن يقيء فإنه يقوم بذلك فسد صومه، وعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. سؤال الأخت أم محمد بالنسبة لزوجها لتاجر في الخشب، بس نسمع السؤال ده لوت ونجيب عليه إن شاء الله تعالى. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي حضرتك شيخنا؟
الله يحفظكم. الحمد لله.
لو تكرمت يا شيخ، كان ليه أخويا كان قال يعني كان بيتكلم مع زوجته بطريقة هزار وكلام ده، وعفوا طلع منه أنت طالق، يعني هو لا يدرك إزاي هو طلع الكلمة دي من فمه يعني.
لا هزار ولا سبق لسان
أفندم؟
يعني لسانه سبقه ولا هو بيهزر بيقول أنت طالع؟
لا لا لا، هو يعني لا يدرك إزاي كلمة طلعت من بقه، يعني لا ما كانش يقصد هزار حتى في الكلمة يعني.
طيب الله مستعان.
جزاك الله خير.
حاضر.
جزاك الله خير.
بالنسبة للأخت محمد زوجها يتاجر في تجارة الخشب، نقول هذه عروض تجارة، يعني أي واحد عنده سلعة عنده بضاعة فهذه عروض تجارة، بيقيم البضاعة تحته، تاجر يعني يجرد البضاعة تحته آخر الحول، يعني هو عامل حول مثلا بتاع شهر رمضان، حاضر في آخر الحول بيقيم التجارة تحته يجمعها، وبعد ذلك يحسب الخشب اللي عنده ده بكام بسعر الشراء في الوقت اللي بيجرد فيه. شوف الخشب دلوقتي لو اشتري دلوقتي هيشتري بكام بكذا، فيخرج عليه الزكاة بهذه الصورة، على كل 1000 جنيه كما ذكرنا 25 جنيه اللي هو ربع العشر. الحقيقة السؤال الأخير بتاع الأخ اللي بيهزر مع زوجته ويقول لها أنت طالق، إن كان هذه الكلمة خرجت منه سبق لسان كما هو الأخ بيوضح هذا، وكان أنا أحب يعني مسألة الطلاق المفروض صاحب السؤال أو صاحب القضية هو اللي يسأل نفسه، لكن إن كان هو يعبر عن ذلك إنه لسانه سبقه فخرجت الكلمة من غير وعي ولا إدراك ولا شيء، فلا شيء لا شيء عليه. أما هو بيهزر وبيقول أنت طالق، فنعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم 3 جدهن جد وهزهن جد، فذكر منها الطلاق، وهذا حديث يعني حسنه شيخنا الشيخ الألباني وأفتى به كثير من أهل العلم. أن الرجل إذا قال لزوجته مزاحا أنت طالق فإنه لا عبرة بعدم قصده، ولكن العبرة بإيقاع الحكم الشرعي بهذا اللفظ الذي نطق به. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ويتقبل منا صالح أعمالنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.